بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، فما هي المبادئ العشرة؟ يا أحد حفظ الأبيات لنا؟ طيب، ما هي المبادئ العشرة؟ الحد، الموضوع، الثمرة، النسبة. تفضل، سكروا الكتب، سكروا الكتب، هذا اختبار، هذا سكر الكتاب. وصلنا إلى الفضل، الاسم، الواضع، استمداد، زاهر، سليمان، زاهر وين؟ سليمان، حكم الشارع، وزاهر. طيب، مسائل، هذه عشرة مبادئ لكل فن من الفنون. كم طريقة من طرق التصنيف في أصول الفقه؟ ستة. فاتح كتاب الشكر، جزاك الله خير. قلت بعدين شيخ، بعدين الله، بعدين جزاك الله خير. كم طرق التصنيف قلنا؟ ستة. على سريع، الأولى جمهور، وتسمى الشافعية، وتسمى متكلمين. لماذا سميت طريقة الشافعية؟ اكتسابا إلى الشافعي، والشافعي فريق من الذين تأخروا منهم إلى الطريقة. طيب، الذين أغرقوا في علم الكلام. كذلك سميت في طريقة المتكلمين، لماذا؟ أدخلوا في علم الكلام وأكثروا منه. طيب، سميت طريقة الجمهور لماذا؟ من المذاهب الثلاث أكثر من صنف فيها. امتازت هذه الطريقة بماذا؟ تأصيل والترجيح بين الأصول. في بداية كانت ترجيح يغلب عليه الترجيح بالدليل، ثم لما كثر فيها علم الكلام صار دخل فيها شيء من الاستدلال العقلي. واضح؟ طريقة ثانية طريقة الفقهاء، وتسمى أيضا طريقة الحنفية، وأيضا أهل الرأي. لماذا سميت بطريقة الفقهاء؟ كثرة الفروع الفقهية. طريقة الأحناف لماذا؟ أكثر من صنف فيها الحنفية. وسميت بطريقة أهل الرأي لأنها معتمدة على الرأي، معتمدة على الرأي. طيب، شكرا الله. كيف أخذوا الأصول؟ من أين أخذوا الأصول الأحناف؟ من اختيارات وترجيحات أبي حنيفة وأصحابه. الطريقة الثالثة طريقة من؟ جمع بين الطريقتين. طيب، جمعت بين المحاسن، صحيح؟ كل شيء، المحاسن والمساوئ. طيب، الطريقة الرابعة بناء الأصول على الفروع، بناء الفروع الأصول على الفروع. طيب، هذه بناء الفروع على الأصول اهتمت بترجيحات الأصولية، ولا اهتمت ببناء الفروع الفقهية؟ بناء الفروع الفقهية أكثر من الترجيحات الأصولية المتعلقة بالأصول. طيب، الطريقة الخامسة مقاصد الشريعة، طريقة مقاصد بناء الأصول على مقاصد الشريعة. ذكرنا أن أهم من صنف فيها من؟ الشاطبي في كتاب الموافقات. ثم الطريقة السادسة طريقة من؟ أهل السنة. نذكر ست كتب، ستة، رسالة، كوكب المنير اعتصامه صحيح البخاري. طيب جامع العلم وفضله لجمع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، طاعة الرسول الإمام أحمد ذكرناه. أضواء البيان فيه مباحث ليس كتاب أصول، قواطع الأدلة أيضا، أصول من علم الأصول شيخ ابن عثيمين. جزاكم الله خير. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما وجب فاعله وعوقب تاركه، والحرام هو ما ذكره، والمسنون هو ما وجب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده مكروه، والمباح ما لا يتعلق به ولا
ذنب. طيب، شرع أولا رحمه الله تعالى في تعريف أصول الفقه. قال أولا اعلم، وقوله اعلم هي من باب التنبيه وجذب النظر والالتفات إلى ما سيلقى من العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. واضح؟ قال اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، فعرف أصول الفقه بأنه ماذا؟ الأدلة الموصلة إلى الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه. وطبعا كما ذكرنا أن المراد من التعاريف ما هو؟ تقريب الفهم، تقريب الفهم. واضح؟ وإلا فأن نقول أدلة الفقه الإجمالية أولى وأقرب، الله أعلم. واضح؟ وأولى وأقرب، وتكلمنا بتفصيل سابقا عن تعريفه. قال: وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أصل ماذا؟ الضمير عائد إلى من؟ أصول الفقه. واضح؟ أصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هنا في قولك أصلها يعني أنها المصدر الأساس لأصول الفقه. ما هي؟ كتاب، السنة، الإجماع، القياس. بعض الأصوليين لا يرتضي بكون هذه الأربعة أصول. واضح؟ هذه الأربعة هي أدلة متفق عليها بين أهل العلم، بين أهل السنة. إذا قيل لك ما هي الأدلة المتفق عليها بين أهل السنة، ماذا تقول؟ كتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها بين أهل السنة، والخلاف إنما هو عن من حاد عن طريقة أهل السنة، كما سيأتي إن شاء الله بيانا في موضع في ما يتعلق بالقياس والإجماع. وأما أهل السنة لا خلاف بينهم في حجية أو في أن هذه الأربعة أنها أدلة شرعية صحيحة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة متفق عليها عند أهل السنة لا خلاف بينهم. الخلاف عند أهل السنة وقع في غير هذه الأربعة. واضح؟ وإلا فالأدلة كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. فمن أهل العلم من يجعل أصل الأدلة راجع إلى الكتاب والسنة، والإجماع راجع إلى الكتاب والسنة، القياس راجع إلى الكتاب والسنة، فهما مصدر الأدلة كلها، حجية قول الصحابي، الاستصحاب، البراءة الأصلية إلى آخره. واضح؟ فهي مصدر الكتاب والسنة مصدر لجميع الأدلة وهي الأصل الكتاب والسنة. لكن هل تكون الأربعة هي أصل أو لا؟ هنا في مباحث لأهل العلم، واضح؟ لكن تفهم أن تتصور المسألة والقضية تصور يقرب إليك المثال والصورة. قال: وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. سيأتي إن شاء الله الكلام، هو لم يفصل في الكتاب لكن سيأتي إن شاء الله شيء من المباحث. ثم قال رحمه الله: والأحكام الشرعية خمسة. الأحكام الشرعية خمسة. الحكم ما تعرفه في اللغة؟ المنع، وأيضا إثبات شيء بشيء أو نفيه عنه. فتقول: فلان قصير، فأثبتت لهذا الشيء ماذا؟ القصر، فحكمت عليه بماذا؟ بالقصر، فإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، واضح؟ فإما تثبت له شيء. أو الماء مثلا يروي العطش، فأثبتت للماء إرواء العطش، واضح؟ أو تقول مثلا الثلج لا يحرق، فنفيت عن الثلج حكم الإحراق بهذه الطريقة، فهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، واضح؟ وفي الاصطلاح ماذا؟ خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، فما جيدا طلبا أو تخييرا أو وضعا. هذا تعريف ماذا؟ الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي. طيب، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، صورها ثم نرجع إلى كلام المصنف. سنتكلم عن قسم من هذه الأقسام، والقسم الثاني إن شاء الله نتكلم عنه في درس الغد. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: الأحكام التكليفية. القسم الأول: الأحكام التكليفية. والقسم الثاني: الأحكام الوضعية. القسم الأول: الأحكام التكليفية، والقسم الثاني: الأحكام الوضعية. ما هي الأحكام التكليفية؟ ما هو التكليف؟ أولا، ما هو التكليف؟ احنا ذكرنا أنك إذا أردت تعرف لقب مركب كيف تعرفه؟ بتعريف مفرديه، تعرف ما هو معنى الأحكام وما هو معنى تكليفية، كما فعلنا في أصول الفقه. أحكام تكليفية، واضح؟ أحكام عرفنا معناها، تكليفية في اللغة التكليف إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة. ومن أهل العلم من يعترض على ذكر المشقة في التكليف، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلى كل حال، من ذكر التكليف هنا أو المشقة هنا لم يرد المشقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس المراد بالمشقة أنه لا يستطيع أن يفعل، لكن المشقة يراد بها التكلف والكلفة التي تحصل من العبد لكي يعمل ويفعل، فهو إلزام ما فيه مشقة. طيب، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح الآن تكليف قلنا أو المعذرة، التكليف يكون بماذا؟ بالبلوغ. فالمكلف أو تعرف المكلف فتقول المكلف هو كل بالغ عاقل مسلم، بالغ عاقل مسلم، هذا هو المكلف، واضح؟ هذا هو المكلف. طيب الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية ركبها وعرفها. هذا ليس تعريف. نعم كمل. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، انتهى. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، هذا هو تعريف الأحكام الشرعية. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. ذكرنا في الأحكام الشرعية ماذا؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، هذه الأحكام الشرعية شاملة. طيب يقابل الأحكام الشرعية التكليفية ماذا؟ أحكام الوضعية. الوضع في اللغة ضد الرفع، ضد الرفع. تقول فلان من وضع الشيء، هذا ضد الرفع. طيب وفي الاصطلاح الأحكام الوضعية ما هي؟ أحكام الوضعية ما هي؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وضع، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وضعا. ومنهم من الأصوليين من يعرفها بعبارة أخرى فيقول الأحكام الوضعية هي علامات، الأحكام الوضعية هي علامات، هي علامات، علامات جمع علامة، على وجود الحكم، هي علامات على وجود الحكم من سبب أو مانع أو شرط أو علة، واضح؟ سبب مانع شرط علة، سيأتي بيان هذه إن شاء الله فيما بعد. الأحكام التكليفية الآن هي موضوعنا، الأحكام الوضعية نتكلم فيها إن شاء الله في درس الغد. الأحكام التكليفية ما هي؟ الأحكام التكليفية ليس التعريف، لا ما تكلم عن التعريف، عن عدد لي أحكام الأحكام التكليفية. الآن يأتي الكلام الذي ذكرنا، هي الواجب وإن شئت قلت الوجوب أو الإيجاب. طيب الوجوب ضده التحريم، ثم الاستحباب وضده الكراهة، ثم الإباحة. كم عندنا؟ خمسة. نعذر، الإيجاب، الاستحباب، التحريم، الكراهة، الإباحة، هذه خمسة أحكام تسمى أحكام تكليفية. نرجع إلى التعريف الذي ذكرناه، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. فهمنا التعريف خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. طيب طلبا أو تخييرا ما هو معنى هذه العبارة؟ طلب أكثر. طيب الطلب عندك إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك، طلب فعل أو طلب ترك، أي طلب، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، واضح؟ افعل كذا أو ترك كذا، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ماذا؟ ترك. طيب طلب الفعل قد يلزمك فيه وقد لا يلزمك فيه، إذا ألزمك فيه صار واجب عليك، وإذا لم يلزمك صار مستحب. طلب الترك إذا ألزمك فيه صار محرم عليه، وإذا لم يلزمك صار مكروها. قال أو تخييرا في التعريف، قلنا أو تخييرا، فقولنا أو تخييرا هو المباح. وضحت الصورة؟ طيب الآن نأتي إلى تعريفات هذه بطريقة أصولية. نبدأ بالوجوب أو الإيجاب. في عندنا واجب وفي عندنا إيجاب. الواجب هي صفة لي، جزاك الله خير، صحيح، صفة لي الفعل، فتقول هذا الواجب ما حكمه، تصف هذا الفعل ما حكمه، تصفه بأنه واجب. طيب الإيجاب هو الحكم، واضح، هو وصف للحكم. نحن نتكلم عن الأحكام التكليفية فنقول الإيجاب، وعلى كل حال كله الآن يمشي، ما في بأس. نقول الواجب، الواجب في اللغة ما هو؟ الساقط أو اللازم. الساقط أو اللازم، الساقط كقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت في الإبل، فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها لأخلاق. وجبت يعني سقطت، وكما في مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر مواقيت الصلاة قال فلما وجبت الشمس، يعني سقطت، واضح. فالواجب هو الساقط، وكذلك هو اللازم الذي يلزم، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح كما ذكرنا قبل قليل، طلب الفعل ماذا؟ في شيء يميز على وجه الإلزام، هذا من أقرب التعريف للإيجاب أو الواجب، طلب الفعل على سبيل الإلزام، طلب الفعل على سبيل الإلزام. واضحة؟ طيب بعدها الاستحباب أو الندب يسمى أيضا، كالله، يسمى أيضا ماذا؟ الندب. الندب النون المعجمة منقوطة في أعلاها، ثم الدال المهملة غير منقوطة، ثم الباء الموحدة المعجم الموحدة في أسفلها، نون دال باء ندب. الندب أو المندوب، فالندب في اللغة الدعاء. الندب في اللغة ما هو؟ الدعاء. تقول ندبت فلان، يعني دعوته. وفي الاصطلاح طلب ماذا؟ الفعل لا على وجه الإلزام. الأول قلنا في الواجب طلب الفعل على وجه الإلزام، هنا زد حرفين لا على وجه الإلزام، طلب الفعل لا على وجه الإلزام. طيب بعد ذلك ننتقل إلى طيب المحرم، التحريم أو المحرم في اللغة، المحرم هو الممنوع، المحرم هو الممنوع في اللغة، المحرم هو ماذا؟ الممنوع. وفي الاصطلاح طلب الترك على وجه الإلزام، طلب الترك على وجه الإلزام. بعده الكراهة أو المكروه، المكروه هو المبغض، المكروه هو ماذا؟ المبغض من البغض في اللغة المبغض. وفي الاصطلاح طلب الترك لا على وجه الإلزام، طلب الترك لا على وجه الإلزام، يطلب منك أن تترك لكن ليس على سبيل الإلزام، لا تلزم بالترك. المباح هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي، هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي. معذرة، هذا الاصطلاح لغة قبله، قبل الاصطلاح نعرفه لغة. ما هو المباح في اللغة؟ المعلن، والإباحة هي الإعلان، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، فلا يتعلق به أمر ولا نهي. وإن شئت قلت ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك. واضح هذه الآن؟ طيب المباح، التعريفات التي ذكرناها هي تعريف بالماهية، تعريف بالماهية، ما هي الشيء، ما هو. طيب التعريف الذي ذكره المصنف تعريف بالثمرة، ما هي الثمرة؟ إذا التزمت الواجب ماذا، ما هي الثمرة؟ تثاب. إذا التزمت المندوب تثاب، الأول تثاب فيه والثاني تثاب فيه، لكن الثاني لا تعاقب إذا تركته. واضح؟ فهذه ثمرة، ذلك هو عرف هنا ماذا بالثمرة. والمناطقة لا يرتضون التعريف بالثمرة، أهل المنطق ما يرتضون التعريف بالثمرة. إيش نفعل معها إذا كانوا ما يرتضون؟ هم شأنهم، المهم من التعريف ما هو؟ تقريب الفهم، هذا هو المراد والمقصود. طيب نقرأ في ما عرف به رحمه الله ثم نأتي إلى الكلام على المباح. قال الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وعوقب تاركه، ما أثيب فاعله الذي يفعله يثاب، والذي يتركه يعاقب. ولو قال ويستحق العقاب تاركه أولى، يستحق العقاب تاركه أولى، لأن الإنسان قد يستحق العقاب لكن يوم القيامة يغفر الله سبحانه وتعالى له، يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، يشفع الله سبحانه وتعالى فيه. واضح؟ فنقول أنا إذا قلت وعوقب تاركه يعني أن وقع العقاب عليه، الأولى أن يقال يستحق العقاب، هذا أولى. ففاعل الواجب ماذا؟ يثاب، وتارك الواجب يستحق العقاب. قال والحرام يقابله، فتقول من استحق أو هو ما استحق، ما استحق العقاب فاعله وأثيب تاركه. واضح؟ أثيب تاركه، أو بعبارة أخرى تفضل جد في بال، جزاك الله خير امتثال. طيب، فقلنا تستطيع تعرف في طريقة أخرى، تقول المحرم ما أثيب، ما أثيب تاركه واستحق العقاب فاعله، ما أثيب تاركه واستحق العقاب فاعله، أو شئت قلت ما استحق العقاب فاعله وأثيب تاركه. يضيف بعض أهل العلم قيد وهو امتثالا. امتثالا لماذا؟ قد يترك الزنا رغبة عنه، قد يترك السرقة لأن عنده مال ما يحتاج للسرقة، لكن لا يتركها ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا لا يثاب. لكن لو ترك السرقة ولو كان غني ابتغاء وجه الله عز وجل يثاب. واضح؟ طيب، والمسنون يسمى المسنون، يسمى مستحب، يسمى مندوب. واضح؟ فهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. وضده المكروه، فتقول ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وإن شئت عكست وقلت ما لم يعاقب فاعله وأثيب تاركه. على كل حال تفهم المعنى. بقي عندنا المباح. قال ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، فالذي يفعل لا يمدح، والذي يترك لا يمدح. فالذي يفعل لا يمدح، والذي يترك لا يمدح، لأنه مباح. واضح؟ شربك الآن الماء، هذا ماء تشربه، يأتي هذا بعدين، ها؟ شرب الماء في أصله، لذلك بعض أهل العلم يقول لذاته، حتى نخرج الذي ذكره أبو عبد الله. طيب، ما لا يتعلق به مدح ولا ذم لذاته، هو لذاته شرب الماء لا يتعلق به مدح ولا يتعلق به ذم. وعند واحد تقول والله رأيت فلان يشرب الماء وتمدحه، ها يسوي له؟ واضح؟ فلا يتعلق به مدح ولا ذم لذاته، لكن لو شرب الماء ابتغاء التقوي لطاعة الله سبحانه وتعالى، ها يثاب. لو شرب الماء التقوي على معصية الله يستحق العقاب. واضح؟ النية هي النية. أين أيضا هذا مثال. واضح؟ فهو لذاته لا يتعلق به مدح ولا ذم، لكن قد يمدح لأجل غيره. طيب، نحن نقول الآن الأحكام التكليفية، أحكام تكليفية معنى قلنا فيها إلزام، فالمباح ليس فيه طلب ترك وليس فيه طلب فعل، فمن أين دخل في الأحكام التكليفية؟ ها؟ طيب، ما فيه طلب، لماذا يدخل في الأحكام؟ هذا جواب واحد، واحد هو واحد، هو هذا التعريف، هو هذا التعريف. طيب، التخيير هو المباح في التعريف، لكن لماذا أدخلنا المباح أصلا في الأحكام التكليفية؟ ها؟ ما أسمع الشيء، واحد واحد. لا، ليس هذا. قد يترتب عليه ثواب وعقاب من جهة النية، فلو فعله وابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى أثيب، ولو فعله وابتغى به معصية استحق العقاب، استحق العقاب. هذه مسألة. المسألة الثانية هو من باب أيضا القسمة العقلية. القسمة العقلية تقول لك ماذا؟ عندك طلب فعل، طلب ترك، صحيح؟ في شيء وسط بينهم؟ ليس فيه طلب فعل وليس فيه طلب ترك، وهو المباح. فهي قسمة أيضا عقلية من باب القسمة العقلية، لكن الأول أوضح في جعلها من ضمن الأحكام التكليفية، وهو أن المباح قد يثاب عليه الإنسان إذا فعله ابتغاء وجه الله، وتدخل تحته قواعد تحت هذه القضية. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو أنك مثلا كان عندك، فلنفرض مثلا سيارة، عندك مثلا سيارة، وخلنا نمثل بمثال آخر ما يكون مثال شوي أبعد، الذهاب إلى المسجد للصلاة، فالصلاة صلاة الجماعة واجبة. طيب ما حكم المشي إلى المسجد؟ الذهاب إلى المسجد ما حكمه؟ واحد يقول لك والله صلاة الجماعة واجبة، لكن أعطني دليل على أن المشي إلى المسجد واجب.
يمكن أن تصل الواجب إلى المشي.
ها؟ طيب ما الدليل؟ المهم تأتي معنا إن شاء الله القاعدة هذه. فما لا المشي في أصله لذاته ما حكمه؟ مباح. لكن لما تعلق هذا المباح بالواجب صار واجبا، واضح؟ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، ما لا يتم ترك المكروه إلا بتركه فتركه مكروه أو تركه مستحب. نعم. ممكن اشترى سيارة وذهب بها إلى، سافر بها إلى مكان محرم، اشترى سيارة مباح، اشترى سيارة وذهب بها إلى مكان محرم. فشراء السيارة، شراء العنب، يشتري إنسان عنب، شراء العنب حلال مباح، يشتريه شخص يأكله ويتقوت به، ويشتريه الآخر يصنع به خمر، واضح؟ فصار حرام. نعم. كيف يعني؟ من أي جهة؟ لا لا لا، هذه قضية أخرى، بارك الله فيك. تقول هذا السبيل طريق الواجب، واجب الشيء الموصلك إلى الذي يوصلك إلى الواجب فهو واجب، كل ما يوصلك إلى الواجب فهو واجب ما لم يكن محرما. من جهة فهو تكليف؟ لا، احنا سألنا، كان سؤال دقيق. تكليف، التكليف وإلزام ما فيه مشقة، واضح؟ هو خطاب لله سبحانه وتعالى، وأحل لكم ما وراء ذلك، واضح؟ لكن هل فيه تكليف؟ هو في ذاته ليس فيه تكليف، واضح؟ هذا هو. طيب نقف هنا، صلى الله يبارك فيكم، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ولو تراجعون طيب إن شاء الله.